بسم الله الرحمن الرحيم. كم أخذنا حديث اليوم؟ 4. الأول حديث ابن عمر: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء. والثاني حديث عائشة: ما هو؟ كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. والثالث حديث أبي موسى الأشعري: فأقام الفجر حين انشق الفجر. والرابع حديث برزة أو أبي برزة، حديث أبي برزة: كان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليس ويقرب 60%. الحديث الذي يليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا الحديث مع حديث أبي هريرة الآخر: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وذاك عام، وهذا ذكر فيه صلاة العصر وصلاة الفجر. وهذا فيه مسائل. طيب، قوله من أدرك، الإدراك الوصول إلى الشيء كما في عون المعبود. من الصبح ركعة، إيش معنى ركعة؟ ما المراد بركعة؟ بمجرد ما يركع ركوعا، أو ركعة مع سجدتيها، مع القراءة؟ طيب، قال الحافظ: مقدار هذه الركعة قدر ما يكبر للإحرام ويقرأ أم القرآن ويركع ويرفع ويسجد سجدتين بشروط كل ذلك. مقدار هذه الركعة قدر ما يكبر للإحرام ويقرأ أم القرآن ويركع ويرفع ويسجد سجدتين بشروط كل ذلك، يعني بشروط أنه يؤديها مع الطمأنينة. هذا مقدار ركعة. من أدرك بهذا المقدار فقد أدرك وقت الصلاة. وقوله بالحديث فقد أدرك الصبح، أي أدرك صلاة الصبح أداء، وهكذا في العصر. قوله فمن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، أي أدركها أداء، أدركها أداء، وهكذا في العصر. المسألة الأولى في هذا الحديث أن إدراك ركعة من الصلاة، أن إدراك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، يعتبر إدراكا للصلاة في وقتها، فهي أداء لا قضاء، وهكذا في العصر. أن إدراك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس يعتبر إدراكا للصلاة، وهذا ظاهر من قوله فقد أدرك الصبح. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعتبر مدركا للصلاة أداء وليس قضاء، ولا تعتبر فائتة، وهكذا العصر. نقلوه إجماعا في شأن العصر، وأما الفجر ففيه خلاف. فمن هو الذي خالف وقد مر بنا هذه المسألة، الذي عد إدراك ركعة واحدة من صلاة الفجر لا يعد يعني مدركا لها، لأنه سيصلي الركعة الثانية في وقت النهي؟ أبو حنيفة. وأما العصر ف إنه يقول بهذا، أن العصر من أدرك ركعة من العصر فإنه يعتبر مدركا للعصر. لماذا؟ ما الفرق بين الحالين؟ لأن إذا غربت الشمس ما في وقت نهي بعد غروب الشمس، وأما الفجر فقال دخل وقت نهي، هذا تعليله. لكن الحديث هذا حجة عليه: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. قال بدر الدين العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني حنفي، قال بدر الدين العيني في عمدة القاري في هذا الحديث قال: فيه دليل صريح أن من صلى ركعة من العصر، في دليل صريح أن من أدرك ركعة من العصر، دليل صريح في أن من صلى ركعة من العصر ثم خرج الوقت، في أن من صلى ركعة من العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته بل يتمها، لا تبطل صلاته بل يتمها. قال: وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. وأما في الصبح فكذلك عند الشافعي ومالك وأحمد. وأما في الصبح فكذلك، ما معنى فكذلك؟ أنه لا، ما هو إجماع، فكذلك أنه أدرك صلاة العصر ولو خرج الوقت وقت الفجر قبل سلامه من صلاة الفجر، ولا تبطل صلاته بل يتمها. إذن معناه أن الفجر كالعصر. وأما في الصبح فكذلك عند الشافعي ومالك وأحمد. الحكم الذي في العصر هو نفس الحكم في الفجر عند من؟ عند الأئمة الثلاثة، عند الأئمة الثلاثة. قال: وعند أبي حنيفة تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها، وعند أبي حنيفة تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها. وقالوا الحديث حجة على أبي حنيفة، وذكر كلام النووي بنحو ذلك، وذكر علة التعليل الذي ذكره أبو حنيفة في حكمه بالبطلان، لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف الغروب، لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف الغروب. طيبا، وقت النهي الذي يكون بعد صلاة العصر وبعد طلوع الشمس وعند الزوال وبعد العصر وقبل غروب الشمس، هل هذا وقت نهي عن جميع الصلوات أم عن التطوع، عن التطوع والتنفل المطلق؟ وأما ذوات الأسباب فإنها لا تدخل في النهي، ذوات الأسباب لو دخل المسجد في هذه الأوقات المنهي عنها فإنه لا يجلس حتى يصلي، وهكذا لو استيقظ من نومه وقت طلوع الشمس فإنه يصلي، وهكذا أيضا لو نسي صلاته ولم يذكر إلا وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها فإن هذه الفائتة التي يقضيها ليست داخلة في باب الصلاة المنهي عنها في هذا الوقت، إنما المراد به التنفل المطلق. فالصواب ما ذهب إليه الشافعي ومالك وأحمد الجمهور من أن من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فإنه يعتبر مدركا لصلاة الفجر في وقتها. المسألة الثانية أنه لا يجوز تأخير الصلاة لغير عذر حتى لا يبقى من الوقت إلا بمقدار ركعة. يعني هذا لا يفهم منه، من ظاهر الحديث لا يفهم من ظاهر الحديث أن الإنسان له أن يؤخر صلاة الفجر إلى ألا يبقى إلا مقدار ركعة وهكذا العصر، ليس هذا هو مفهوم الحديث، إنما من حصل له عذر فتأخر، وإلا فالذي يتأخر حتى لا يبقى إلا بهذا المقدار فإنه يكون آثما وإن صحت صلاته، فإنه يكون آثما. إذن لا يجوز تأخير الصلاة لغير عذر حتى لا يبقى من الوقت إلا مقدار ركعة. وإن قيل إنها أداء، وإن قيل إنها أداء، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأكثر العلماء كما حكى ابن رجب، مذهب الشافعي وأحمد وأكثر العلماء كما حكى ابن رجب. طيب، هل يفهم من الحديث في قوله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أنه يصلي ركعة واحدة، هل هذا في الحديث مقصود؟ يعني فقد أدرك، إذن معنى يكفي هذه الركعة وعن الصلاة التي، لا هذا ليس بمراد في الحديث، فهذه مسألة ثالثة. ما المراد بالإدراك في قوله فقد أدرك؟ ما المراد بالإدراك في قوله فقد أدرك؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله في ليل الأوطار قوله فقد أدرك، قال النووي أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه، وأنه أي وأجمع أنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه، وتحصل الصلاة بهذه الركعة، وتحصل الصلاة بهذه الركعة، بل هو متأول، بل هو متأول. وفيه إضمار، ما هو هذا الإضمار؟ ماذا يقدر في قوله من أدرك ركعة من العصر أو من الصلاة كما في الحديث الآخر فقد أدرك الصلاة؟ ما معنى أدرك الصلاة؟ ما هو هذا التقدير؟ يعني لو أدرك الصلاة كلها معناه ما يحتاج يزيد على ركعة، لكن لو فسرنا بهذا التفسير سيكون معنى أنه خلاص يكفيه ركعة، لا ما يكون جماعة أو واحدة، هذا التقدير أبا حزم أدرك وقتها، أدرك وقتها يعني معناه أنها ستكون أداء وأدرك حكمها. قال وفيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها انتهى. قال الشوكاني وقيل يحمل على أنه أدرك الوقت، قال النووي فيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها انتهى، وقيل، قال الشوكاني وقيل يحمل على أنه أدرك الوقت. كامل الآن مسائل ثلاث، ما هي الأولى يا فرحان؟ أن من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فهو مدرك لصلاة الصبح ويتم معها ركعة وهكذا العصر. طيب المسألة الثانية أبا توفيق، ما هي المسألة الثانية؟ لا يجوز تأخير الصلاة لغير عذر إلى هذا المقدار من الوقت. طيب المسألة الثالثة يا علي، ما هي المسألة الأخيرة الآن الذي أخذنا الثالثة؟ ماذا كتبت؟ المراد بكلمة فقد أدرك، ما المراد بكلمة فقد أدرك؟ المسألة الرابعة، من أدرك من الوقت مقدار أقل من ركعة، من أدرك من الوقت مقدار أقل من ركعة هل يكون مدركا للوقت؟ ما هو الجواب؟ عندك يا أبا صالح، ها؟ يعني ما يكون مدركا للوقت، هذا فيه خلاف. القول الأول وهو قول جمهور ألا أنه لا يكون مدركا، القول الأول أنه لا يكون مدركا وهو قول الجمهور. ما دليلهم؟ ما دليلهم؟ عندك يا أبا عبد الرحمن مفهوم هذا الحديث، لأنه قال من أدرك ركعة، ومفهومه أن من أدرك أقل من ركعة فلا يكون مدركا للوقت. إذن مفهوم الحديث هو دليل الجمهور أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا لوقت الصلاة، وهذا قول الجمهور. القول الثاني أنه يكون مدركا ولو بمقدار تكبيرة الإحرام، أنه يكون مدركا ولو بمقدار تكبيرة الإحرام، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، المشهور من مذهب الحنابلة، والصواب هو القول الأول. قال الشوكاني في نيل الأوطار ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت، ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت، وأن صلاته تكون قضاء، وأن صلاته تكون قضاء، وإليه ذهب الجمهور. وإليه ذهب الجمهور. وقال البعض أداءً، والحديث يرده. قال وقال البعض أداءً والحديث يرده، انتهى. والراجح هو القول الأول وهو مذهب الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال البسام في الرواية الأخرى أنه لا يدرك إلا بإدراك ركعة كما يدل عليه هذا الحديث، واختاره الشيخ تقي الدين. من هو تقي الدين؟ شيخ الإسلام. وقال إنه عام في جميع الإدراكات، لا تكون إلا بركعة. قال واختاره من المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهم الله. طيب أهل الأعذار، أهل الأعذار إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة، إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة، أي مسألة خامسة، إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة، إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة كالحائض تطهر، كالحائض تطهر، حائض إذا طهرت، والمجنون يعقل ذهب عنه الجنون، والمغمى عليه يفيق، والكافر يسلم. إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة، أحسن نقولها من أولها، إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة دون ركعة، دون ركعة من وقتها، كالحائض تطهر، والمجنون يعقل، والمغمى عليه يفيق، والكافر يسلم. يعني إذا أدرك دون ركعة، إيش معنى دون ركعة؟ أقل من ركعة من وقت الصلاة، هل تجب عليه تلك الصلاة أو لا تجب؟ اختلف أهل العلم فيه، اختلف أهل العلم فيه. القول الأول لا تجب عليه، يعني إذا لم يدركوا من وقت الصلاة إلا أقل من مقدار ركعة فلا تجب عليهم تلك الصلاة، لا تجب عليهم، وهو أحد قولي الشافعي وروي عن مالك، وهو أحد قولي الشافعي وروي عن مالك. ما دليلهم على هذا؟ كالمسألة المتقدمة، ما هو الدليل فيها؟ مفهوم الحديث، لأنه قال من أدرك ركعة، فمفهومه أن من أدرك أقل من ركعة فلا يكون مدركا ولو كان من أهل الأعذار. إذن هذا القول الأول لا تجب عليهم، وهو أحد قوله الشافعي وروي عن مالك. القول الثاني تلزمهم، القول الثاني تلزمهم، وهو مذهب أبي حنيفة والأصح عند الشافعية، مذهب أبي حنيفة والأصح عند الشافعية. طيب ما حجتهم؟ ما دليلهم على هذا القول؟ وكيف جوابهم عن مفهوم الحديث؟ حجتهم قالوا أنه أدرك جزءا من الوقت فاستوى قليله وكثيره، قالوا أدرك جزءا من الوقت فاستوى قليله وكثيره. وما جوابهم عن مفهوم الحديث؟ من يتوقع ما جوابهم عن مفهوم الحديث؟ قالوا التقييد بركعة خرج مخرج الغالب، التقييد بركعة خرج مخرج الغالب. وهل هذا الجواب صواب؟ قال الشوكاني ولا يخفى ما فيه من البعد، ولا يخفى ما فيه من البعد، يعني يقولون ما دام أنه قال من أدرك ركعة هذا قال هو الغالب، يعني هل هو الغالب ما يدرك إلا ركعة؟ قد يدرك ركعة وقد يدرك ركعتين وقد يدرك ثلاثا، فالأول هو الصواب والأقرب. طيب إن أدرك أهل الأعذار مقدار ركعة، إن أدرك أهل الأعذار مقدار ركعة، هؤلاء الذين تقدم ذكرهم إذا أدركوا مقدار ركعة فتلزمهم الصلاة بلا خلاف، تلزمهم الصلاة بلا خلاف. قال الشوكاني في نيل الأوطار ما لك يا عبد الرحمن طالع نازل خارج داخل، أين دفترك؟ حينما يكون الإنسان ما عنده كتاب وانتباه واهتمام بالدروس هكذا يمل، يحتاج يخرج في الدرس بين المغرب والعشاء كذا كذا مرات. قال الشوكاني في نيل الأوطار إذا أدرك أحد هؤلاء ركعة وجبت عليه الصلاة بالاتفاق، بالاتفاق بينهم، يعني بالاتفاق بين أهل العلم، إذا أدرك أحد هؤلاء ركعة وجبت عليه الصلاة بالاتفاق. ثم ذكر مقدار الركعة، ما يكبر قدر ما يكبر، ويقرأ أم القرآن، ويركع ويرفع ويسجد سجدتين كما تقدم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.